Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihil mümin. Kânel kelam imâ izâ kharacet an-necâsâ minel meyyit o ulkiyat necâsâ min kharic alel meyyit kabl-el gusl, atnâ-el gusl, bâd-el gusl kabl-el gusl, kârcan mahalli kelam yani lem yetehakkakul gusl bâd hatta yubhasu an-ile adam أثناء الغسل أو بعد الغسل فما الحكم؟ قلنا أفضل يستهين الله تعالى عليه بعدم إعادته الغسل في النجاسة الخبثين وفي الحدثيها وهذا أيضا يقول بذلك أيضا لكن يحتاط بعد ذلك كلامنا فعلا يقع في النجاسة الخبثية إذا خرجت من الميت أو ألقيت عليه فما الحكم؟ واستدل بل أفضل كنا أفضل أعلام بسم الله تعالى عليهم بأنه لا تجبه إعادة الغسل ولا الاستناف إذا كان بعد الغسل الأول الثاني الثالث يكون بل بعد ويكون إعادة في الأثناء الاستناف أما أولا فلأنه هو هذا مقتضى بل الأصل الأولي أنه شك في زيادة التكليف ما لم يثبت بدليل يحكمه بالعدم مضافا إلى ذلك روايات أستدل بها ومن جملة ما أستدل بها في كلمات بعضهم الروايات الدالة على أن الأغسال ثلاثة مثل صحيحة ابن مسكان الرواية الأولى باب الثاني من أبواب غسل الميت والرواية السادسة صحيحة سليمان بن خالد وكذلك رواية سابعة من نفس هذا الباب وهي معتبرة يعقوب بن يقطين فإن هذه الروايات المعتبرات دلت على حصر الأغسال في ثلاثة فلو كنا بالإعادة لكان ذلك خروجا عن هذه النصوص الثلاثة فنثبت أربع أو خمس أغسال مثلا هكذا حاول العالم أو بعض العالم الاستدلال بذلك ولكن حسب تخيلنا والعلم عند الله أن الاستدلال بهذه الروايات غير تام وإن كان الحكم كما أفاد العالم لأن هذه الروايات الثلاث وإن ما هي دالة أو واردة في بيان ماهية الغسل وليست ناظرة إلى الحالات الطارئة على الميت أثناء الغسل أو بعد الغسل فجر هذه الروايات إلى هذه الحالة حالة الميت التي هي من جملة الحالات أن خروج هذا النجاسة على حدث خبثية منه فليست لهذه الرواية نظرون أصلاً هذا قد قرأنا روايات وكنا سألت أبا قال ابن مسكان سألت أبا عبد الله عن غسل الميت قال اغسله بالسدر ثم بالماء الكافور ثم بالماء القرى قال ثلاث أغسال قال نعم ثلاث أغسال فالرواية نادرة إلى ماهية غسل الميت وهكذا صحيحة سليمان بن خالد وكذلك رواية يعقوب بن يقين نعم فيها رواية أخيرة وهي رواية يعقوب بن يقين دلالة هنا على عدم وجوب أو مشروعية الوضوء مع الغسل للميت بعدما بين ثلاثة أغسال بهذا البيان تقدم منا وكلنا رواية يمكن الاستدلال بها على عدم ثبوت الوضوء للميت ولكن أنه البهال ما بلحاظ حالات الطارئة على الميت يكتفى بثلاثة أغسال أو لا أنا فليس في رهنة وليس مجال حتى للإطلاق الأحوالي أيضا لأن الإطلاق الأحوالي إنما يكون بلحاظ حالات الطارئة على الميت قبل الغسل لا أنه بعد الغسل أما بعد ما فرغ من الغسل ليست رواية نادرة إلى الحالات الطارئة بعد الغسل ولحتى يستدله بها فهذا الاستدلال غير واضحين. ومن جملة ما استدل به قلنا بعض الأصل الذي أشار إليه رواية بلها روح ابن رحيم ابن رحيمة الرواية الأولى من باب 32 من أبواب غسل الميت حيث أنه قال ولا تعد الغسل. فهذه الرواية دلت على عدم إعادة الغسل بكل ما يخرج من الميت. طبعا ما يخرج من الميت يشمل ثلاث أصناف من الأمور الخارجة: رطوبة ليست بنجاسة حدثية ولا خبثية، مثل هذا الصديد ونحو ذلك اسمها جراحة يقال في عرفنا العامي. وثانيا بلها النجاسة الخبثية فقط مثل الدم ونحو ذلك. والثالث النجاسة على حدثية مثل البول والبراز وكذلك المني مثلا. فإنه هذه الروايات تشمل الجميع. ففعلا كلامنا في قسم الوسط وهو نجاسة الخبثية التي تخرج، هذه الروايات تدل على عدم وجوب الإعادة في مورد آخر أو لا ذاك نخذ النظر عنه. فإلا نستفي بهذا المقدار فنقول إن الروايات تدل على عدم وجوب إعادة الغسل بخروج النجاسة الخبثية من الميت. هناك رواية ثانية وثالثة ورابعة أيضا يمكن استدلال بها على المدعى، ولكن هذه روايات الثلاثة. الرواية الثانية ضعيفة السند، هذا بسند الطوسي وسند هذا كليني على حد سواء. الرواية الثالثة بسند الكليني ضعيفة، والرواية الرابعة بسند الكليني ضعيفة، والثالثة بوجود محمد بن سنان، والرابعة لأجل وجود سهل بن زياد. فبسند الكليني الروايات كلها ضعيفة، ولكن السيد العظم بل أراد تصحيح الروايتين الأخيرتين الثالثة والرابعة بسند الشيخ. فما لكن ما فعله السيد العظم في من محاولته لتصحيح السند الرواية الرابعة، هذه محاولة تمت، ولكن محاولته الشريفة لإثبات صحة السند الرواية الثالثة هاي محاولة غير واضحة علينا. أما سند الكليني فموجود هذا في نفسه أرسل رواية بهذا من قبل صاحب الوصائم رضوان الله تعالى عليه رواية ثانية والثالثة. وأما الرواية الرابعة فذكر صاحب الوصائل سند الكليني في ذيل عفاد ورواه، يعني هذه الرواية الرابعة هذا خبر رابع رواه شيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر بل إلى عن أحمد ناصر، ثم بعد ذلك يسير عبد الله بن يحيى الكاهلي. فإذا الرواية تصبح معتبرة بسند الشيخ الطوسي. الرواية الرابعة حسب التسلسل هذا في هذا الباب. أما الرواية الثالثة يعني قبل، وهي برواية الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي أمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه. فطبعا هذا يكون هذه الرواية مقطوعة مرفوعة، هذا تسقط عن الاعتبار. ورواية ثانية قلنا من جهة محمد بن سنان في سندي الشيخ سند الشيخ طوسي أيضا ضعيفة. فالعمدة كلامنا فعلا في الرواية الثالثة. قال الشيخ صاحب الوسائل يقول والذي قبله يعني الرواية الخبر الثالث روى الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن أبي طالب عبد الله بن صلت، إلى هنا رواية معتبرة، عن ابن أبي عمر تمام رواية إلى هنا سند واضح. ثم يقول وعن يعني عبد الله بن سلت يروي عن ابن أبي عمر ويروي عن أحمد بن محمد، وهذا أحمد بن محمد يقول عن غير واحد من أصحابنا. هو تصحيح سند من قبل الشيخ من قبل سيد العالم يتوقف على أن يكون مقصود عن غير واحد من أصحابنا، هذا مرتبط بابن أبي عمير، يعني ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا، مع ذميمة المقدمة التي تقدمت من السيد، وهو أنه نفس هذا التعبير كان قال بل هذا مثل قول الكليني عدة من أصحابنا، فلا بد أن نحكم بالصحة. هذه المحاولة فيها مناقشتان، المناقشة الأولى أنه ظاهر قوله عن غير واحد من أصحابنا مرتبط بأحمد بن محمد لا به بل ابن أبي عمير، أنت تربط ابن أبي عمير هذا خلاف ظاهر. وعليه والمناقشة الثانية قد تقدم منا إشكال في بيان السيد في تصحيح الرواية التي كان فيها يروي ابن يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد من أصحابنا، قلنا لا يثبت بذلك صحة الخبر. فإذا ظاهر والعلم عند الله كلمة غير واحد من أصحابنا مرتبطة بأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد الذي يروي من عنه عبد الله بن سلط لم يعرف من هو، لأن هذا الرجل هذا مجهول العالم لا ندري عدالته من فسقه. نعم بقوله عن غير واحد من أصحابنا لعل نستفيد أنه شيعي إمامي، لأنه يعتب نفسه هو من أصحابنا، تمام، فهو شيعي 12، لكن ثقة أو غير ثقة لم يثبت عليك. فالرواية حتى السيد في المعجم أيضا بينا أن عبد الله بن سلط يروي عن أحمد بن محمد نفس الرواية التي في الشيخ في التهذيب قال في رواية فلاني روى عن فلان، لكن هذا من هو؟ هذا لم يتعرض سيد، كأنه لم يتمكن هذا من معرفة حاله، فكيف يمكن حكم بصحة الرواية؟ فإذا الرواية الأولى في السابقة أثبتنا تماميتها سندا، ورواية ثانية وثالثة سقطت عن الاعتبار، بقيت رواية رابعة وهي معتبرة، مضمون رواية معتبرة، هذا رابعا. عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب الإمامة أو الكفن قرد بالمقران. هم هذا الخبر وإن كان هذا من حيث الدلالة مطابقية متعرض فقط لبيان نجاسة الكفن وأنه يقرأ، ومن هذا نستفيد عدم إعادة الغسل أيضا. لما إمام لا يجوز لنا نزع الكفن، قال لا تنزع يعني لا تكسره وإنما أقرضه، هذا كأنه نزع الكفن إعادة الكفن بعد التكفين ميت، نزع الكفن كأنه هذا ممنوع. فهذا بل بما إمام لم يسمع لنا نزع الكفن للغسل، فلو كان الواجب عليه غسل مرة أخرى لبينا انزعوا الكفن وعيدوا الغسل. فعدم أمرنا أمره سلام الله لنا بالغسل ونزع الكفن دلالة واضحة على عدم وجوب إعادته الغسل. ثم الروايتين معتبرتين الأولى والرابعة وكذلك الثانية والثالثة آخر معتبرتين مؤيدتين للحكم، وإن ورد فيه الكلام سوالا وجوابا عن نجاسة الخارجة من نفس الميت، نجاسة الخبثية الخارجة من الميت وليس لها تعرض للنجاسة إلى أتت من خارج، ولكن هناك ما لا ينبغي الريب والفرق بين نحو نجاسة الدم خرج من الميت أو خرج الدم من الغسال ووقع من المكفن وقع عليه، لا ينبغي الفرق بينهما، هذا كصناعة فقهية صناعة الفقيه فقط، وإلا ففي الروايات تعرض فقط للنجاسة الخارجة من الميت. إلى هنا تمكننا بحول الله من إثبات عدم وجوب الغسل لا بروايات ثلاث أغسال بل بهذه الروايات مؤيدة بأصالة البراءة، هذا يثبت عدم وجوب إعادة الغسل، هذا بالنسبة إلى نجاسة الخبثية، ونتكلم في نجاسة الحدثية إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.